القانون يعطيك الكاميرا الحرارية للعلاقات ما بين الناس، للنصوص اللي تقرأها، للأحوال، للأفكار، للمواقف. فأنت من خلال القانون ترى أمور ما يراها غيرك. من لحظة نشوءه هو يتعامل مع علاقات دولية وعلاقات إنسانية مباشرة. المحامين السعوديين ما دخلوا فيها بالقدر اللازم حتى الآن، يعني يمكن مسيطر عليها في المكاتب الدولية أكثر من المكاتب المحاماة السعودية. كل دقيقة بتتأخرها الطائرة هي عبارة عن تكلفة بالنسبة للناقل الجوي.
أهلا، أنا عبد الله المرزوق وهذا بودكاست سوالف ناس، البودكاست المتخصص في عالم الطيران، السفر، السياحة وأشياء أخرى. كل شيء في هذه الحياة يسير وفق قانون محدد، زي ما في الأرض قوانين تحكم علاقة البشر ببعضهم، ففي الجو هناك قوانين أيضا. في هذه الحلقة يعرفنا الدكتور علاء ناجي على بداية ونشأة القانون الجوي، وأيضا راح يستعرض لنا مسؤوليات الناقل الجوي وحقوق كل من الناقل والمسافر والإجراءات المتخذة في كل حالة، الكثير من التفاصيل المهمة والقوانين في عالم الطيران. أهلا، حلقة جديدة من بودكاست سوالف ناس مع ضيفنا الدكتور علاء ناجي. حياك الله دكتور.
أهلا وسهلا، حياك الله.
اليوم موضوعنا مختلف، نتكلم عن مجال القانون في عالم الطيران، بس قبل لا نتكلم عن هذا المجال ودنا نعرف أكثر عنك دكتور علاء. إيش اللي خلاك تدخل القانون والمحاماة؟
القانون يمكن يعني من مرحلة مبكرة بالنسبة لي في عندي ارتباط بجوانب التأمل والتحليل وما وراء المعنى بالنسبة للكلمات، يعني ما تأخذ الكلمات بشكل مباشر، الدلالات وارتباطها بالنصوص نفسها والكلمات. ف مع تطور الزمن والمرحلة ممكن قلت القانون يأخذني في هذا التوجه بشكل يعني بشكل قريب جدا، وفعلا وجدت أن القانون يأخذني لهذا المجال. وإن كان في البدايات أنا دخلت الطب على فكرة.
أوه. دكتور حمزة ما راح بعيد أجل.
ما راح بعيد.
فلكن إيش خلاك تحول طيب؟
من الطب. إنه دخلت طب بالصدفة. أنا رحت الجامعة قدمت ذيك الأيام، طبعا الكلام ده كلام قديم جدا، كان التقديم ورقي، الكمبيوتر ما كان موجود اصلا بالنسبه للتقديم في الجامعه. فرحت قدمت اوراق اني داخل قانون، كان عندنا ثلاث اختيارات، كل ثلاث اختيارات كانت قانون. لما قدمت الاوراق طالعوا فيها قالوا لي لا انت معدلك عالي ومتخرج علمي طب. فدخل طب.
كم قعدت الطب؟
سنة.
بدري حاولت
على طول؟ لا، من أول يوم أنا عارفة، يعني دخلت فقط عشان أقضي المدة، وبعد ما خلصت آخر السنة طلب تحويل إدارة اقتصاد، كان قسم أنظمة اللي هو القانون، تابع كل ده، وحاولت رحت للقانون. يعني كانت الصورة واضحة من بدري،
يعني من بدري أنت حاط في بالك
موضوع قانون وقانون جوي من بدري.
ليش اخترت القانون الجوي تحديدا؟
الارتباط بالطيران، الارتباط بالطائرة عموما.
متى بدأ معك هذا الارتباط؟
من الطفولة. أتذكر تماما يعني أول مرة أشوف الطائرة، أعتقد كنت يعني أو أول مرة أتذكر أنا شفت الطائرة 5 أو 6 سنوات، وكانت الطائرة لها دائما مقدمتها سودة، إذا تشوف الأفلام القديمة دائما مقدمة سودة بالنسبة للطائرة. فبالنسبة لي كنت أشوفها أنه هي أكبر علامة تعجب في العالم، يعني هي زي توقف الطائرة زي علامة التعجب، كيف تطير هذه القرية وكيف تشيل الناس وكيف تتعامل مع الهواء، وبعدين اللي بيشيلها شيء غير مرئي، هواء، إحنا نسمي هواء، نسمة هواء، الهواء يشيل الأشياء دي. فبالنسبة لي كل ما تفكر في الطائرة أدخل في عالم آخر مختلف. فكان يمكن القانون الجوي يجمعني يعني شغف الجانبين، يعني جانب الطيران والتعامل معه وكذا، وجانب القانون أيضا.
جميل. خلال دراستك خلال الفترات الماضية ومراحل مختلفة، إيش أضاف لك القانون؟ بنتكلم عن القانون الجوي تحديدا، لكن إيش أضاف لك القانون كعلاء؟
نعم. إذا تعرف الكاميرا الحرارية اللي هي لما تصور ما تطلع لك صورة الشخص، تطلع لك ألوان أخضر أحمر وأزرق وكذا، إذا أعطيتها لأي شخص إيش هذا؟ قال والله ألوان. أعطيتها لشخص متخصص في قراءة الصور حقة الكاميرا الحرارية، يقول لك والله هذا شاب عمره 25 سنة، حالته النفسية كذا، يعني يقرأ أشياء معينة أنت ما تشوفها في الصورة. القانون يعطيك الكاميرا الحرارية للعلاقات ما بين الناس، للنصوص اللي تقرأها، للأحوال، للأفكار، للمواقف. فأنت من خلال القانون ترى أمور ما يراها غيرك، وتستطيع أنك تستوعبها بشكل مغاير ومختلف عن الآخرين. أتصور هذه المقدرة يعني ليتعمق في مجال القانون تكون موجودة عنده بشكل كبير، تختلف عن الآخرين.
جميل. وتحديدا في مجال القانون، في مجال الطيران وفي عالم الطيران، كلمنا عن هذا المجال وهذه القوانين، كيف طلعت، إيش بداياتها؟ تمام.
الشيء اللطيف إنه يعني القانون عموما مفهومه عبارة عن تفاعل مع واقع، يعني دائما القانون يأتي لاحقا لواقع معين ينشأ، فيبدأ القانون يتدخل في موضوع كيف ننظم العلاقات، نرتبها كذا. فالقانون الجوي مرتبط بأول رحلة بالون، طلعت انه كان بالون غير موجه، طلع ارتفع البالون، الهواء اخذه، نزل في مزرعه حقت شخص اخر، فاصبح تعدي على ممتلكات خاصه. من هنا بدا مفهوم القانون الجوي، الكلام هذا في بدايات القرن الماضي. وبعدها بدأ يعني يتطور الطيران وتتطور الأمور اللي مرتبطة به، فأصبح لابد من معالجة العلاقات القانونية. الشيء اللي يتفرد فيه القانون الجوي عن بقية القوانين أنه من لحظة نشوءه هو يتعامل مع علاقات دولية وعلاقات إنسانية مباشرة أيضا، يعني ما هي فقط علاقات ما بين دول، هي أيضا علاقات ما بين الشركات الطيران والأفراد اللي نقولوهم، ما بين شركات الطيران وبعضها البعض من أول لحظة. هذا هو القانون الجوي، فكان يعني نشأ بتعقيداته، وبالتالي تطلب أنه من أول أيام يكون في معاهدات دولية، وحتى المعاهدات الدولية اللي مرتبطة بعالم الطيران تختلف في طبيعتها وتصنيفها عن المعاهدات الدولية في كثير من المجالات الأخرى، ويتعامل مع مفهوم الجو. أول مرة الناس يقول طيب الهواء هذا اللي فوق مين يملكه؟ إحنا كنا زمان نعرف البر والبحر، الآن في شيء جديد إنه في ناس بتتنقل في الهواء. مين؟ طيب أنت بتطير فوق أرضي الخاصة، فهل تأخذ إذن من عندي ولا ما تأخذ إذن من عندي؟ هل أنا كمالك أرض عقار أملك العقار وما فوقه إلى 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 الفضاء، ولا أنا لي حدود معينة وبعدين اللي فوقها تملكها الدولة وبعدين اللي فوقه تشترك فيه بقية الدول؟ هذه كلها أسئلة يعني أثارها القانون الجوي، وفرض على الدول فرض إنها تجلس مع بعض وتجمعها. عشان كده موضوع الاتفاقيات ومعاهدات النقل الجوي في العادة هي أكثر الاتفاقيات والمعاهدات اعتمادا أو مصادقة عليها من بين الدول. يعني عندنا اتفاقية مونتريال وقبلها اتفاقية وارسو وفي اتفاقية شيكاغو، تقريبا كل الدول منضمة لها، يعني ما في استثناءات إلا شيء بسيط، لأنه بدونها في جزء اقتصادي كبير هم حيفقدوه، فهذه جزئية مهمة جدا تكون موجودة.
جميل. فوجود قانون جوي، قانون متخصص بهذا المجال، شيء لابد منه يعني الأمور كثيرة أنت ذكرتها لأهميتها.
نعم، أمر حتمي جدا.
جميل. إيش أكثر شيء يميز هذا القانون وهذه القوانين الموجودة في المجال الجوي؟
تمام.
يعني أكيد في كل مجال معين تميز حاجات مختلفة.
أنا طيار أطير.
حلو.
أوكي. ودائما أقول للناس القانون الجوي بالنسبة لقائد الطائرة أعتقد أنه هو المجال الوحيد اللي أنت بتشوف القانون هو بيطبق بتلمسه. يعني ما عادوا ما هو مسألة نظرية ونصوص وكذا، في آلية تعاملك مع الطائرة، في آلية في التزاماتك كقائد طائرة، في التزامات الركاب اللي موجودين معك، في التزامات إذا كنت بتتكلم على قيادة طائرة كبيرة، موضوع القيادة للكرو اللي موجودين معاك في الـ في
الكنترول كله عندك انت كطيار.
وغير كذا موضوع الكوميونيكيشن مع التاور مع الطائرات الاخرى مع التواصل، واجبك في المشاهده والتفادي بالنسبه للطائرات الاخرى، فكل شيء موجود، حتى قراءتك للخرائط، ارتفاعاتك اللي تاخذها، انت عايش القانون وتتفاعل معه لحظه بلحظه يعني، فيتجسد أمامك تجسد جميل جدا. وأعتقد هذا في عالم الطيران يعني مهم وجميل، اللي يعيشه جميل جدا. الجوانب الأخرى جوانب التمويل بالنسبة للطائرات، يعني دائما يقول لك اللي يقدر يدخل في عالم تمويل الطائرات وهيكلة هذا التمويل فهو وصل لأعلى مراحل التمويل وهيكلته، ويقدر يمول أي شيء آخر، لأن أنت بتتكلم على قطعة ضخمة كبيرة مرتفعة الثمن جدا، تماثل عقارات أعلى أنواع العقارات، مش بس كده لا، وهذه القطعة خلال ثواني بتنتقل من دولة إلى دولة، من مكان إلى مكان، ما هي ثابتة. العقار اللي يمثله اللي يميزه أنه هو ثابت في مكانه، فبالتالي صعب سهل الكنترول عليه. السفن موضوع انتقالها يعني بياخد مراحل زمنية، ومعظم وقتها في حيز إعالي البحار، وبعد كده بتدخل في الدول الأخرى وقانون العالم والكلام ده كله، ففي بطء في التعامل. الطيارة في ثواني من دولة لدولة، يعني اللي يروح سويسرا بينزل أول المدرج فرنسا وآخر سويسرا والعكس، فالتعامل معها هذه كلها دائما في جانب التمويل وهيكلتها والضرائب وتنوع الملكيات وتداخل الضمانات، وهذه كلها هذه يعني مسألة معقدة جدا تختلف عن المجالات الـ الأخرى. موضوع التعامل الجنائي أيضا يختلف، موضوع التعامل في التعاقدات الأخرى والخدمات اللي تقدم، المسؤوليات تختلف، المسؤولية الناقل الجوي عن الراكب يختلف، ففي كم تنوع عالي جدا جدا للقانون الجوي.
جميل. بالنسبة الآن يعني الأحد صارت له أي مشكلة في الطيارة وطلع مثلا من دولة إلى دولة وصارت مشكلة ولازم يتدخل الأمن، قانونيا القضية هذه تكون عند أي دولة؟ هل الدولة اللي أنا قلعت منها ولا الدولة اللي أنا وصلت فيها؟ كيف يتم التعامل في مثل هذه الحالات؟
نعم، في القانون الجوي في زي ما قلت لك هو يعتمد بالنسبة للعلاقات ما بين الدول ومسؤولياتها عن مواطنيها في اتفاقيات ومعاهدات مختلفة. بالنسبة للجوانب الجنائية، إذا نتكلم عن جانب جنائي تحديدا، ففي شيء اسمه اتفاقية طوكيو. طوكيو كانت في اليابان في الستينيات الميلادية في القرن الماضي، هذه هي الاتفاقية يمكن الحاكمة للعلاقة، وبتحط أولويات معينة بين إنه مسؤولية الدولة عن مواطنها، أو إذا كان حسب منطقة تواجد الطائرة، إذا كان والله الفعل صار في عالي البحار أو في داخل دولة معينة وهكذا، فبتعطي أولويات معينة للتعامل معها. فالجزئيات هذه بيتم دائما التعامل معها من خلال المعاهدات والاتفاقيات الدولية ما بين الدول، فما يتحدد حالة محددة وهي قاعدة عامة وخلاص، مدام كذا المسؤول عنه الدولة الفلانية. فدائما فيها ديناميكية عالية، الواحد لازم يشوف كل حالة بحالتها.
إيش أبرز القضايا اللي تكون موجودة في مثل هذا المجال توجهك؟
بأمانة يعني يعني بحكم انه
الموضوع معقد بشكل
جدا
كبير.
ايوه، وانا من الناس اللي احب احترم التخصص والتخصص الدقيق ايضا في مجال القانون بشكل عام. يمكن
هل هي قضايا بين شركات؟ هل هي قضايا يعني اذا بنتكلم بشكل عام دون ما ندخل في تفاصيل معينه؟
تتنوع يعني القضايا اللي مرتبطه بالركاب عموما، هذه مسائل، أو شركات الطيران هذه مسائل دائمة وقائمة ومستمرة ما بين يعني شكاوى إلى وهذا تتفرع تكون قضايا، لكن يعني ما يعني أنه هي مغلبة مثلا على جوانب الخلافات المرتبطة بتمويل الطائرات، موضوع
الشحن، الأمتعة،
موضوع الإخلال بالسداد بالنسبة لاستئجار الطائرة، موضوع الحجز التحفظي على الطائرات، الإجراءات هذه كلها. فالمجال واسع، ويمكن لو حددنا السؤال مثلا شيء متعلق بالطائرات أبرز القضايا مرتبطة بالتأجير الطائرة، إنه يعني الآن يندر الواحد يقول لك يلا هذه 100 ريال أنا حشتري طيارة، يعني عادة هي بتكون تمويل فاينانسي. فمعظم القضايا مرتبطة بموضوع الأداء المالي بالنسبة لها، يعني والله سدت ما سدت، أحجز على الطائرة ما أحجز على الطائرة، التمويل، الترتيب، الأمور هذه كلها، بيع وشراء الطائرات من المجالات الجميلة جدا، وأعتقد هي من المجالات الواسعة اللي ما زال المحامين السعوديين ما دخلوا فيها بالقدر اللازم حتى الآن، يعني ممكن مسيطر عليها في المكاتب الدولية أكثر من المكاتب المحاماة السعودية. فإذا حنتكلم على نزاعات تحديدا، غالبا موضوع التنفيذ بسبب السداد أو عدم السداد لأجرة الطائرة، هذه أبرز الأشياء. بالنسبة للمملكة هنا موضوع مواسم الحج والعمرة، في كثير من الأحيان بيكون يعني في عليها قضايا مترتبة ما بين الشركات اللي تشغل الطائرات في هذا الموسم، وبتكون في الغالب شركات غير، يعني في كثير من الأحيان ما هو تخصصها حج وعمرة، أو ما هو تخصصها أحيانا يكون تخصصها حج وعمرة بس مش تخصصها طيران، فتجد كثير من الإشكاليات. يعني هذه من جزئية تتفرد فيها المملكة عن غيرها.
جميل. طيب أتكلم عني أنا كمسافر اليوم، أنا المفترض أني عندي رحلة الساعة 7 المساء وبطلع من الرياضة للجدة مع خطوط X، ممتاز. وأنا عندي اجتماع مثلا الساعة 10، المفترض أن رحلتي من الرياضة للجدة تستغرق ساعة ونص، خلينا نقول نص ساعة من المطار إلى مكان اجتماعي الساعة 10، تأخرت الطيارة، تضررت أنا بالاجتماع اللي صار، مين عوضني مثل هذه الخسائر؟ وهل في فعلا قانون أصلا يحفظ لي حقي؟ هذا رقم واحد، في حال أنه تأخرت الطيارة وترتب على تأخر الطيارة تضرر لي. خلينا نتكلم عن هذا الموضوع.
ممتاز. في مهمة أساسية للناقل الجوي. المهمة الأساسية للناقل الجوي أنه هو ينقلك من النقطة A للنقطة B بسلام.
أوكي.
أوكي. نقطة من أول السطر، هذه مهمة أساسية للناقل الجوي. المواعيد اللي بيطرح لك هي الناقل الجوي، اللي هي الجدول المواعيد اللي موجود اللي بيعتمد من الجهات الرسمية وخلاص بيزن أمامك. تبقى في آخر المطاف هي مواعيد هو ملتزم بأدائها، وعنده استثناءات. التأخير في الغالب يعني كل دقيقة بتتأخرها الطائرة هي عبارة عن تكلفة بالنسبة للناقل الجوي، فبكل تأكيد ما في ناقل جوي يجي يقول لك والله أنا بتأخر. مش مصالحة أبدا، لأنه وقوف الطيارة على الأرض مدة زمنية أكثر معناته في أجر زيادة بدفعها، معناته في تكلفة، معناته في موظفين، معناته في تأخير، معناته في قد يكون إذا دخل في مساحات زمنية معينة، معناته في يمكن تعويضات معينة يسويها أو إلغاء للرحلات. فبالتالي مفهوم التأخير بالنسبة للطائرة على الأرض ما في شركة طيران تحبه ابتداء، يعني قبل ما إنه الراكب ما يحب. وعشان كده يعني لما نيجي احنا دائما نقول والله شركة الطيران تأخرت، ايش التعويض؟ هو ما في تعويض. اوكي، هي يعني
ما في تعويض.
اوكي، هذا الاساس، ما في تعويض. في التزام بالرعاية، ايوه في التزام بالرعاية على شركة الطيران، والله اذا تأخرت الرحلة ساعة اديك سناك او مشروب او شيء من هذا القبيل حسب اللائحه اللي كانت
موجوده. ممكن
اذا والله تاخرت اكثر من 6 ساعات، ايش في البدائل اللي موجوده بالنسبه لي لشركات الطيران؟ هذا اسمه جانب رعايه، مو جانب تعويض. التعويض يكون عن ضرر في
طب انا ضررت الحين،
انت الضرر يعني المقابل، الحاله المقابله. انا خليني اخيرك من موضوعي، يعني لانه انا عندي مساله سلامه في الطائره، لو اقلعت ممكن ما حد منكم يوصل، لا انت ولا الطائره. أوكي، أو لو تأخرت أنت لوحدك فسلمة الطائرة وسلمة بقية الركاب. أعتقد لو خيرت المجموعة ككلها تقول له، حتى أنت هتقول له يا عم تأخر على الاجتماع، وأرفع سماعة التليفون وأقول له أنا هتأخر. فالشخص مساءل إنه هو ما يضيع على نفسه مثلا، والله حط نفسي في مواعيد ضيقة بحيث أنه تروح، هذه مسؤولية الشخص مش مسؤولية شركة الطائرة. وبالتالي حتى في هذه الجوانب المعاهدات الدولية راعتها، وحطوا سقف أعلى للتعويض محدد بحيث أنه مستطيع شركات الطيران أنها تأمن عليها وتتعامل معها بشكل مباشر.
جميل. في حالة فقدان الأمتعة والسرقة اللي تصير بشكل دائم، الكثير مسافرين ضرران مثل هذا الشيء، مين الجهة المسؤولة اللي ممكن أنا أقدر أروح أقدم شكوى من خلالها؟ وهل في تعويضات ولا برضو ما في تعويضات؟
لا، في يعني موضوع فقد الأمتعة في تعويضات. لكن ايضا لها سقف اعلى في اللي هو في الامتعه المصاحبه لك، وفي الامتعه اللي هي تدخل في منطقه العفش بالنسبه للطائره. في النصوص الدوليه في حاجه يسموها وحده السحب النقديه اللي هو وحده السحب الخاصه سبيشال دروينج رايتس، وحده السحب الخاصه. فهذه اعتقد انه في سقف اعلى في حدود الألف وحده سحب خاصه بالنسبه للتعويض للامتعه المفقوده. ما اذا واحد وصل لوجهته يبلغ شركه الطيران، ما وصل العفش لهم اجراءات محدده. احيانا يكون في مساله اوفر ويت بالنسبه للطائره فيحولوا العفش على رحله لاحقه، يقول لك والله حيوصل لك بعد ساعه بعد ساعتين بعد ثلاثه، هذه ما فيها تعويض. لكن ممكن توصل شنطتك او يوصل الشيء فعلا يكون مدمر، او يكون عمليه شحن يكون في اشكاليه صارت، فدائما في سقف اعلى لعمليه التعويض
عشان ما تضرر برضه شركه الطيران.
هذا جانب. دورك انت كراكب، اذا انت والله مثلا حطيت في شنطتك والله ذهب الماس شيء ثمين، دورك انك تفصح عنه لشركة الطيران، تقول لهم أبغى أأمن بقيمة القطعة اللي موجودة عندي هنا. فممكن يصير فوق التذكرة حقتك حتدفع والله مثلا 200 300 ألف حسب قيمة القطعة، فيدخل في التأمين هنا. فإذا ضاعت القطعة هذه يصير ساعتها يعوضوك، والله قيمتها مليون ولا اثنين، يعوضوك على قيمة التأمين اللي موجود. فهنا واحدة من الجزئيات اللي مفترض يكون فيه وعي عند الركاب في التعامل.
جميل. بما أن انتهينا عند نقطة وعي الركاب، ايش ابرز الاشياء اللي انت توصي الركاب فيها وتوعون فيها كدور من يعني حفظ قانون، يعني حفظ الاشياء اللي لهم هم، وكيف اني اقدر احفظ حقي؟
تمام. الجزئيه الاهم اتصور يعني المملكه يمكن تتميز عن كثير من الدول الاخرى، انه احنا عندنا هنا في المملكه من خلال الهيئه العامه للطيران المدني في عندنا لائحه تتكلم عن حقوق المسافر. جهات كثير وضحت هذه اللائحة وحاولت تشرحها، يمكن فيها تعقيدات معينة منها، لكن جيد أن الإنسان يطلع عليها. أنا شفت في يعني كذا إنفوغرافيكس موجودة مرتبطة بها لشركات الطيران المختلفة، جيد أن يكون مستوعب بالضبط إيش حقوقه وإيش الالتزامات اللي موجودة عليه. كما جانب الالتزامات مهم جدا بالنسبة للراكب، ومعرفة الحقوق تخليه أيضا يعرف بالضبط سقف التطلعات والتوقعات بالنسبة له. يعني أنا كشركة طيران التزامي الأساسي زي ما قلت أوصلك من النقطة ألف لنقطة أي بسلامة، وبالتالي إذا كان الخيار ما بين السلامة للرحلة أو احترام الجدول، لا السلامة هي الأولوية. فاحتمال التأخر دائما متوقع. إذا أنت عندك والله موعد يعني لا يمكن التأخر عنه، فدورك أنك أنت تختار مساحة زمنية تسمح لك بإيجاد بدائل بالنسبة لك. الاطلاع في هذا الجانب أعتقد مهم جدا، وحتى يخفف من حدة التوتر في التعامل مع موظفي الطيران. معرفة حدودك في آلية التواصل مع موظفي الواجهة، مع موظفي تقديم الخدمة، هذه جزئية مهمة جدا. كثير من أحيان أشوف، يمكن في رحلة مؤخرا يعني شفتها، كان في تأخر في الرحلة، وطالع الموظف الحركة للباص من جدة للرياض، يعني بيرتب بينظم الباص، فبيطلب من واحد إنه يا سمحت إيش رأيك تقوم من هنا، إنه في سيدة وكذا، فواحد واقف إنه يا أخي أخرتنا، هذا دف الموظف خرج برا الطائرة برا الباص.
قانونيا يحاسب
طبعا، هذا اعتداء على موظف.
حلو.
اوكي. جاءت الامن المطار وخرج من الباص وتاخر الباص وتاخرت الرحله زياده، وبعدين صار فيها حب خشوم وفيها مصالحه بينهم، عشان فتاخرنا له نص ساعه ساعه لربع عشان يقول له اخرتنا، ودفوا برا الباص فهو اخرنا زياده. فعاليه التعامل مع الموظفين، كنترول على الاعصاب، هذه كلها مهمه جدا. معرفه الواجبات يساعدك على الحصول على حقوقك بشكل أفضل إذا كنت تعرف الحقوق هذه أيضا.
جميل. تكلمنا عن الطيران المدني بشكل كافي، خلينا ننتقل للطيران التجاري وهذا العالم اللي مليان تعقيدات وتفاصيل المختلفة. تكلمنا عن هذا المجال وإيش أبرز النقاط اللي موجودة فيه.
الطيران التجاري قصدك اللي هو النقل الخاص النقل. بالنسبه لل
يعني نقل بضائع
شوف هو يعني زي ما نصنفها كمان تسمح لي اعيد الصياغه بالنسبه للتصنيف. احنا في عندنا النقل المجدول
حلو
اللي هذا احنا نعرفه الشركات اللي يعني اللي قائمه موجوده عندنا الناس السعوديه لهذه الشركات هذا نقل مجدول تمام انه في سكجول موجود
ماشي
وماشي عليه وانت تاخذ تذكرته وكذا وهذا له احكامه بالنسبه للرخص وريت التشغيل. في نقل غير مجدول هذه التصنيفين الاساسيه لعالم الطيران معظم على غير يعني على غير الشيء المتصور انه معظم النقل ترى غير مجدول اوكي لانه المجدول هي ركاب الافراد لكن غير المجدول عندك الشحن عندك الشارتر سيرفيس هذه تكون سواء انا استاجر طائره خاصه بالنسبه لي بالنسبه لرجال الاعمال او انه ملاك الطائرات الشركات السياحه تاخذ احيانا طائرات للباكيجز الحزم حقت السياحه الرحلات السياحيه اللي يقوموا بها فهذه كلها تدخل في هذا العالم عالم الرحلات غير المجدول وهذه يعني عالمها يعني مختلف مرتبطة بالعقود اللي ما بين الناقل الجوي والجهة المستخدمة وما بين الجهة المستخدمة وما بين الركاب في حاجة يسموها ناقل فعلي وفي واحد حاجة يسموها ناقل تعاقدي الفرق انه الناقل الفعلي مثلا اللي انت مثلا انا عندي شركه سياحه وعملت باكج هاخذ مجموعه ونروح نزور نيوم اوكي فجيت لي ناس وقلت لهم استاجر طائره من عندكم بالكامل وابغى اعمل رحله مخصصه للباكج هذه تطلع معايا يطلع معايا على النيوم. هنا الناقل الفعلي هي ناس هي الطيارة والمضيفين والمضيفات القائد الطائرة ناس الناقل التعاقدي أنا شركة السياحة اللي تعاقدت مع الركاب اللي موجودين فلما تسير مشكلة في الرحلة هذه الشارتر سيرفيس هيجوا يتواصلوا مع التعاقدي الناقل الفعلي هنا دوره مختلف في ارتباط عقد تعاقدي ما بينه وما بين الناقل التعاقدي نفسه فبالتالي المسؤولية يعني مسؤولية تابعة ما هي مسؤولية أصيلة هنا في هذا الباب. أنا أرجع أقول لك يعني التعبيرات القانونية في عالم الطيران يمكن معقدة ويعني فيها طبقات وفيها تراتبية معينة لكن
وتخصصات يعني واضح ان مجال كبير جدا
جدا يعني التشارتر سيرفيسز هذه لوحدها مجال كبير جدا لانه احيانا بتستاجر انت تكون كشركة سياحية عندك رخصة نقل جوي فتستاجر طائرة غير مطقم يسموه درايليز واحيانا تكون لا ما عندك هذه الرخصة فتستاجر طائرة مطقمة بالطاقم حقها في سموها ويتليز وهذه لها أحكامها فهتدخل في مجالات مختلفة لكن الارتباط في عالم التشارتر سيرفيس عموما يختلف تماما عن أنه أنت راكب عندك مقعد وفي مسؤولية معينة موجودة بينك وبين الناقل الجوي.
جميل أختم معك بكلية القانون عندنا هنا بالسعودية كيف تشوف دورها في هذا المجال من القانون الجوي وكيف تشوف تقدمنا في مثل هذا المجال؟
مسموح لي أذكر أسماء جامعات وكذا
مساحة
واسعة طيب شوف أول شيء القانون الجوي عموما قانون متخصص جدا يعني حتى على مستوى العالم لما تيجي تتكلم على دراسات عليا في القانون الجوي في جامعات محدودة جدا يعني ميغيل في 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 كندا ليدن في 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 هولندا يمكن جامعة واثنين أخرى لتعطي دراسات عليا في القانون الجوي.
فأيضا على مستوى العالم الجامعات تقدم مثل هذه
في ندرة. نعم في ندرة في
قليلة جدا.
قليلة. فبالتالي انك يعني ترفع السقف وتقول والله انه في جامعات هنا ويتقدم الموضوع هذا بشكل يعني بشكل تخصصي دقيق، اتصور انه رفع عالي للسقف. وان كان موجود الشيء الجميل عندنا انه في جامعه الامير سلطان عندهم في قسم اداره الاعمال قسم متخصص في اداره الاعمال في قطاع الطيران، ومن ضمن الامور اللي بيدرسوها للطلاب موضوع القانون الجوي بشكل في الجوانب التطبيقية بالنسبة له أكثر من طبعا جوانب تنظيرية. كان لي شرف أن أنا درست يعني في مع الكلية في جميل. فترة معينة، فأتصور أنه يعني شيء جيد موجود. بالنسبة للبكالوريوس في معظم كليات القانون دائما في مادة وحيدة بتكون اسمها القانون الجوي، أو أحيانا يسمى قانون جوي بحري بحكم الارتباط أنه الأصل يعني أصل معظم الأحكام متواجد في القانون البحري، وبعدين تم تطبيقها في القانون الجوي يسموه قانون جوي بحري. فهي مادة واحدة في الغالب بتكون موجودة في هذا الباب. وأتصور صعب أنك تطلب من الجامعات أنها تعطي أكثر من كذا في هذا القطاع، بحكم أنه أيضا يعني في محدودية في فرص العمل في هذا التخصص. يعني لابد أن تكون داخل لهذا التخصص من مجال التمويل، أو داخل لهذا التخصص من مجال التعامل في مثلا في جانب السياحة، أو داخل في هذا التخصص بطريقة أخرى. فأتصور الوضع الحالي أنا أشوفه جميل ومرضي وكافي، لأنه يعطينا فكرة موجزة عن المجال.
جميل. سعيد بتواجدك معي دكتور علاء.
شرفت بك.
شكرا جزيلا لك. شكرا لوقتك.
العفو. شكرا لك. ألف شكر.
في ختام هذه الحلقة لا تنسوا الاشتراك ومشاركة الحلقة مع من تحبون، كما يسعدنا تلقي ملاحظاتكم واقتراحاتكم على media@flynas.com. نراكم في حلقة جديدة من سوالف ناس. إلى اللقاء.